إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 50 بعد 1000 على 1، وفيه 3 مسائل. الأولى الجمع بين الصلوات للمسافر والمقيم، الثانية الإنصاف عند الإمام الألباني بوجوب الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة، الثالثة تسمية الشيخ الألباني لبنت أبي ليلى ببريدة. تم تسجيل هذا المجلس في 19 من صفر 1414 هجري، الموافق اليوم 8 من شهر 9 1993 ميلادي.
نسمع إذا كان أخواننا عندهم شيء. بسم الله. يا الله.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا شيخ جزاك الله خير. نحن جماعة مسافرون، وتمر علينا أحكام القصر في السفر، فاختلفنا في مسألة ألا وهي الجمع بين الصلاتين، ونحن مقيمون هنا في البلد، يعني لسنا على الطريق،
إقامة مؤقتة.
أي نعم.
وبالتعبير الفقهي أنتم نازلون.
أيوه نعم شيخ، نحن نازلون، فما حكم الجمع بين الصلاتين ونحن نازلون؟
هذه مسألة يعني فيها اختلاف قليل من بعض أهل العلم، وبسط القول فيها ابن قيم الجوزي رحمه الله في كتاب القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، فهو يرى أن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يجمع إلا إذا جد به السير، أما إذا نزل لا يجمع. أما أنا شخصيا فقد اقتنعت منذ زمن بعيد وبعيد جدا بأن الجمع يجوز بالنسبة للمسافر ولو كان نازلا غير سائر وجاد في مسيرته، وذلك دليلين اثنين، أحدهما نص والآخر قياس أولوي. أما النص فهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي خرجه جماعة من أئمة السنة، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم وهو أعلاهم طبقة أعني به مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فقد روى في موطئه كما رواه غيره ممن جاءوا من بعده بالسند الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فقد روى الإمام مالك وغيره كما ذكرنا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك نزل منزلا، فلما حضر وقت الظهر خرج فأمر بالأذان والإقامة فصلى الظهر والعصر ثم دخل، ثم لما صار وقت المغرب أمر بالأذان فأذن وبالإقامة فأقيمت، ثم صلى المغرب والعشاء. فهذا منزل خرج ودخل، فهذا نص صريح في جواز الجمع بالنسبة للمسافر وهو نازل وهو غير سائر، هذا هو النص. أما القياس الأولوي فهو ما تضمنه حديث عبد الله بن عباس، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بغير عذر، بغير سفر ولا مطر، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في حالة الإقامة المستمرة، مش الإقامة المؤقتة اللي عبرنا عنه بتعبير شرعي النزول من المسافر، فإذا جمع الرسول عليه السلام في حالة الإقامة المستمرة فمن باب أولى أن يجوز الجمع بالنسبة للإقامة المؤقتة، أي بالنسبة للمسافر النازل ليتابع مسيرته إلى بلده أو إلى البلد القاصد إليه. أظن حديث ابن عباس أيضا يعني وضع وجه الاستدلال به. فعلى هذا فالأمر يسر والحمد لله. نعم
مرحبا يا شيخ.
طيب غيره يا اخواننا، كأنك انت تريد تتكلم، تفضل
يا شيخ. هو في سؤال لكن أسبق بالمسألة اللي ذكرها الأخ في حديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. أظن الإمام الشافعي أنه ذكر في أنه المرض، فما أدري التفسير الذي ترونه أنتم
المرض،
يعني كونه سبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة
في الحديث هذا.
أي نعم،
ليس فيه المرض،
ليس في الحديث المرض،
إذن
ولكن ذكر أن يعني الشافعي لما قال ما ذكر المرض، فالظاهر أول عدم إحراج أمته في المرض، فما هو التفسير عندكم في هذا الحديث؟
الحديث مفسر، قال: بغير سفر ولا مطر.
نعم.
وفي رواية: خوف،
نعم.
بغير خوف ولا مطر.
كلام الأخ.
أيوة.
يعني الإمام الشافعي جمع الأعذار وقال أنها أربعة، وهي السفر والخوف والمطر والمرض، وقال بأن الحديثين في الروايتين ذكر ثلاثة أعذار فقط.
أيوة.
إذن يوجه على العذر الرابع الذي لم يذكر، ألا وهو المرض.
نعم.
يعني هذا التوجيه الذي ذكره الإمام الشافعي.
هذا لا يمكن أن نتصور، إذا كان هو جمع لنفسه لمرض ولا آخرون.
أي نعم.
مفهوم هذا؟
أي نعم.
فهل للمنفرد إذا صلى لوحده الصلاة الجهرية فهل يجهر أم؟
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
إذا أسر يعني
دعك من الجهر والإسرار، هل تختلف صلاة المنفرد في بقايا أحكام الصلاة وما يسمى بالهيئات في تعريف بعض الفقهاء؟
نعم.
أما إذا صلى إماما أو إذا صلى مقتديا هل تختلف؟
لا يختلف.
إذن يقال هذا كما يقال هناك.
طيب. الشيخ.
نعم.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أحسن الله إليك، هذا الحكم في اتباع السنة، لكن الحكم على الوجوب أم الندب؟
هذه مسألة ليست أول مسألة يرد حولها مثل هذا السؤال. في الأمس القريب، أمس كنا في دعوة أحد الإخوان، وكان هناك جمع كبير ومنهم بعض الإخوان السعوديين أيضا. تطرقت لبعض المسائل الخلافية، من كان معنا؟ وين سامي؟ تذكر المسألة التي أظن الهوي إلى السجود؟ تعرفون الخلاف بين المذاهب كيف يهوي المصلي ساجدا، هل يضع ركبتيه قبل يديه أم العكس؟ كذلك تحدثنا عن مسألة إخفاء التشهد، فألقيت كلمة عامة وهنا الشاهد، قلت: لا يهمنا أن نتكلم الآن بدقة، هل هو واجب أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد، أو العكس تماما أن يضع كفيه قبل ركبتيه؟ لا يهمنا الدخول في هذا التفصيل، هل هو سنة؟ ثم السنة تنقسم إلى مؤكدة ومستحبة، أو هو واجب؟ ثم الواجب إنما هو اصطلاح في بعض المذاهب دون المذاهب الأخرى، حيث هذه لا تعرف إلا فرض وسنة. ما يهمنا هذا التفصيل بالنسبة لعامة المسلمين، هنا شاهد. فعلى الدعاة وعلى المرشدين والمعلمين أن يقدموا إلى عامة المسلمين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دون أن يعني يعكروا صفو هذا البيان بالنسبة لعامة الناس إلى التقاسيم الفقهية. ونحن لا ننكر هذه التقاسيم بالنسبة للأدلة التفصيلية، فهم كما تعلمون يفرقون بين الشرط والركن، وبين الركن والفرض، إلى آخر ما هنالك مما أشرنا إليه آنفا، لأن هذا التفصيل عامة المصلين لا يمكن أن يستوعبوا وأن يفهموا، ثم إذا فهموا أن تستقر هذه التفاصيل في أذهانهم. وإنما علينا أن نبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هكذا. فالآن بالنسبة لسؤالك الأخير، هل هذا واجب أم هو سنة؟ الأصل كما قلنا هناك في تلك الجلسة، صلوا كما رأيتمون نصلي، أن نفعل كل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الصلاة، وكذلك في الحج، انطلاقا من قوله عليه السلام: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أما أن يقال أن هذا ركن وهذا واجب وهذه سنة، فإذا ترك الواجب يكون عليه دم، إلى آخر مما تعرفون تفاصيله، هذا أولا من الناحية الفقهية في منتهى الدقة، تفصيل هذا الدقيق في الصلاة كذلك في المناسك في منتهى الدقة. ولذلك تجد الخلاف الطويل العريض بين أئمة الفقه فضلا عمن دونهم. فلذلك نحن نقول إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة ما، أو لنعبر بتعبير الشافعية، في هيئة ما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا ويترك أحيانا، كان هذا دليلا واضحا على أنه ليس واجبا.
سمعت يا شيخ، لو دخل معهم في صلاة العشاء ثم قام صلى المغرب يصح هذا؟
كيف؟
لو دخل معهم ونوى صلاة العشاء
لا، ما يصح
ما يصح هذا؟
يقدم العشاء المغرب، ما يصح، لذلك قلنا له ما سمعته. نعم.
الجواب يا شيخ بالنسبة للذي يسر في الجهرية منفرد، الحكم إلى الآن يعني
ما قلت حسبنا، أولا وصل به الحديث إلى أنه إذا كان عندنا هناك بيان في هيئة من هيئة الصلاة أن الرسول فعل تارة وترك تارة، بيكون هذا دليل واضح على أن الأمر ليس بواجب، فضلا عن أن يكون ركنا من أركان الصلاة. مثاله ما جاء في صحيح إمام مسلم أن رجلا سأل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل، أكان يقرأ جهرا أم سرا؟ فكان جوابها تارة يجهر وتارة يسر، هذا نص. فإذا ليس الجهر في قيام الليل واجبا يقينا. ما جاءنا مثل هذا البيان بالنسبة للصلوات الخمس اللي فيها جهر وفيها سر. نعم في شيء يتعلق ببعض الصلوات السرية كالظهر مثلا والعصر، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمعنا الآية أحيانا، كان يسمعنا الآية أحيانا، أي كان يتقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر جهرا وسطا، يسمع من يليه بعض الآيات ليتلقوا ويتعلموا منه عليه السلام. شخصيا لا أستطيع أن أقول أن الجهر في الصلاة الجهرية واجب والسر في الصلاة السرية واجب، وإنما أحض على المحافظة، حيث جهر نجهر وحيث أسر نسر. هذا الذي كنت أمهد له، لأنه ليس من السهل أبدا أن نقول هذا سنة لمجرد أن الرسول فعله أو أنه واجب، لأنه يدخل في عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم
الشيخ، بالنسبة للأخذ من اللحية بعد القبضة،
نعم
ما حكمه يا شيخ؟
واجب. والعموم الذي يحتج به بعض العلماء اليوم في نقدي أنا، لا يمكن لعالم أن يطرد الأخذ بالعموم ما لم يؤيد بالعمل من السلف الصالح، لأنني أعتقد جازما أن أصل كل بدعة يتفق أهل السنة حقا على أنها بدعة لابد أن تدخل في نص عام. وأنتم يعني الآن عندكم مجال واسع جدا أن تستحضروا أي بدعة ثم تفكروا معي بأن لها أصل في الكتاب أو في السنة. ولنضرب مثلا واضحا جدا، زيادة على الأذان سواء في المقدمة أو في المؤخرة، هذا في بعض البلاد مثل بلادنا السورية وغيرها فيها هذا الشيء، لكنها تدخل في عمومات في الكتاب والسنة، اذكروا الله ذكرا كثيرا، صلوا عليه وسلموا تسليما إلى آخره. فما هو جواب أهل السنة عن هذه الأدلة العامة؟ باختصار، لأنكم في ظني لستم بحاجة إلى التفصيل، لو كان خيرا لسبقونا إليه. صحيح هذا الإجمال؟ طيب، فالآن نحن عندنا هنا نص عام، أوفوا اللحى. هذا الأمر بتوفيرها وبإعفائها أمر مطلق بلا شك، هل جرى عمل السلف عليه أم لا؟ أنا شخصيا حريص كل الحرص، ولا بد أنكم سمعتم بعض الأشرطة أو بعض الدروس أو المكالمات أنني أدندن دائما وأبدا وأنصح إخواني طلاب العلم الذين معنا على الخط الأخذ من الكتاب والسنة أن هذا لا يكفي اليوم أن نقول الكتاب والسنة، بل لابد أن نضم إلى ذلك الأخذ بسبيل المؤمنين، أي ما كان عليه السلف الصالح. وهذا أيضا في ظني لست بحاجة إلى شيء من التفصيل، لأنها أمور بدهية ظاهرة فيما أعتقد عند طلاب العلم. إذا كان الأمر كذلك، فهل جرى من السلف على إعفاء اللحية مهما طالت؟ حينما نسمع بعض الأفاضل يقولون النص عام، معروف أن النص عام، لكن يبقى هنا السؤال السابق قائما وقائما وبدون جواب، بل الجواب على العكس من ذلك تماما من بعض الآثار السلفية من الصحابة والتابعين وبعض الأئمة المجتهدين. كيف يؤخذ بهذا النص العام وليس هناك عمل جرى عليه، بل الذي جرى عليه على خلاف ذلك؟ فمن يقول حينئذ ينبغي الأخذ بالنص العام؟ إذن فتح باب الابتداع في الدين على مصراعيه، ولا قبل لأحد من أهل السنة حقا الذين يجيزون التمسك بالنص العام في مثل هذه الجزئية، لا قبل لهم أبدا في الرد على المبتدعة، لأن أي مبتدئ مهما غلا في الابتداع في الدين سيقابله بالمثل، النصوص العامة معنا. لكن حينما نقول بقول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره، أذكركم بكلام يذكره بعض كبار علماء الحنابلة، وأعني بذلك ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني، يذكر أثرا عن صحابي فيوجب الأخذ به بدعوى أنه لا يعرف له مخالف. أظن تعرفون هذا التعبير، لأن هذا التعبير صار كأنه يعني معروف لدى كثير من الفقهاء، لا يعرف له مخالف. فكيف إذا كان عندنا جمع من السلف يعملون بخلاف هذا النص العام ولا يعرف له مخالف، كيف نخالفهم؟ إذا نقضنا ما نحن دائما نحتاج به، فلان قال كذا ولا يعرف له مخالف، لا يعرف له مخالف، فكيف نحن نخالفهم وهم جمع؟ عندنا ابن عمر، وهذا أثر معروف عندكم، لكن الذي ليس معروفا لأنه لا يزال في عالم المخطوطات، عن أبي هريرة بالسند الصحيح أنه كان يأخذ ما زاد عن قبضة. وعندنا عن مجاهد، وعندنا عن إبراهيم ابن يزيد النخعي، وهذه الآثار كلها صحيحة الأسانيد، ولا يوجد نص واحد عن صحابي واحد فضلا عن رسول الله أنه كان لا يأخذ من لحيته مطلقا، لا يوجد هذا. إذن لا يجوز العمل بهذا النص العام. لذلك أنا بتتبعي لمثل هذه الجزئيات وضعت لنفسي قاعدة فقهية أصولية أنطلق منها، فاسترحت كثيرا واستقمت على الجادة إن شاء الله. كل نص عام لم يجري العمل بجزء من أجزائه من السلف الصالح فالعمل بهذا الجزء هو بدعة في الدين، هو أحداث في الدين، بحجة مختصرة آنفا قلتها، لو كان خيرا لسبقنا إليه.
شيخ، بالنسبة الآن التخصيص، ألا يشترط في كون النص مخصص أن يكون المخصص مساويا له مثلا؟
لا،
ما يشترط.
لا أبدا. كيف أنت الآن تورط نفسك بشيء؟
لا، أنا لا أورط نفسي شيء، لكن أنا أسأل عن هذا الأمر.
أنا أجبتك إذا كنت تريد هذا فأنا أجبتك.
طيب شيخ، قضية تأويل هذا القول إلى أن ابن عمر كان يقول يتأول قوله تعالى الآية التي في الحج مقصرين رؤوس محلقين رؤوسهم ومقصرين. يقول بعض العلماء أن ابن عمر تأول هذه الآية كونه يحلق رأسه ويقصر أيضا من لحيته.
نحن نقول لهم هاتوا برهانكم كنتم صادقين. هل عندهم برهان؟
يعني جمع بين يعني فعل ابن عمر والنص مثلا.
أنا أرجو أن لا تحيد.
لا إن شاء الله.
عندهم برهان؟
والله ما أدري.
أدري أنهم لا يقولون ببرهان، وإنما هو بزعم الجمع. ثم هذا الجمع قائم على رواية، وهي في الحج والعمرة، لكن هناك رواية أخرى صحيحة مطلقا ليس في الحج والعمرة. هذا أولا. وثانيا، هؤلاء الذين يتأولون أثر عمر بهذا التأويل، هل هم يفعلونه؟
نعم.
مفهوم سؤالي ولا لا؟
نعم، ما يفعلون.
ما يفعلون. إذن ما وراء هذا التأويل؟
يعني هم يقولون متأول. يعني
ما وراء هذا التأويل؟ اتباع السلف ولا مخالف السلف؟
لا، هم يعني يحكمون عليه بالخطأ يا شيخ. يعني كونه متأول يعني النص.
يا أخي، كون متأول هذا من عنده مش من عنده.
أي نعم.
لو كان عندنا رواية أنه تأول يصح أن نقول عن ابن عمر أنه تأول، لكن هم يقولون من عند أنفسهم لدفع الاحتجاج بأثر ابن عمر على أن السنة هو الأخذ ما زاد عن القضاء. لكن أنا رددت هذا برواية مطلقة عن ابن عمر، ليس فيها الحج وليس فيها العمرة. ثم لا تنسى، إن كان يستقيم لهم ذلك التأويل ولن يستقيم، فما موقفهم من أثر أبي هريرة؟ الجواب: لم يقفوا عليه بعد. أثر أبي هريرة في كتاب أبي بكر الخلال الذي لا يزال في عالم المخطوطات، وبالسند الصحيح من رواية إمام السنة أحمد بن حنبل عن أبي هريرة بأنه كان يأخذ ما زاد عن القضاء. ثم الإمام أحمد نفسه إمام السنة كان يفعل ذلك، فأين يذهبون؟
صفة يا شيخ، صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في
الشمال. لا تأخذ بالعمومات، لأنه حينئذ يصدق عليك التعبير العسكري مكان القراوي.
يا شيخ، ما ثبت في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح؟
نحن لو أردنا أن نحتج بما لا يصح لقلنا روى الإمام الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من طولها وعرضها، لكن حاشا أن نحتج بحديث لا يصح لأنه يناسب ما عندنا مما قد صح.
نعم.
لا، نحن نقول دائما وأبدا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار والأوراد بصورة خاصة وفي الشريعة كلها بصورة عامة، ما يغني المسلم عن أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما لا يصح. بل أعتقد، وقد قلت هذا أكثر من مرة، لو أن داود عليه الصلاة والسلام كان في هذه الأمة وقد شهد له نبي هذه الأمة بأنه أعبد البشر، لما استطاع أن يتعبد الله بكل ما جاء به سيد البشر عن خالق البشر، لما استطاع أن يحيط بها عملا، لأن العبادات وبخاصة الأذكار والأوراد من الكثرة بأن طاقة الإنسان التي مكنه الله بها لا تتسع أبدا لتنهض بكل هذه الأنواع من العبادات، الأذكار والصلوات والصيام وإلى آخره. ولذلك فما صح من الرسول عليه السلام ما يغنينا بل ويزيد على قدراتنا وطاقاتنا فيما نريد أن نتقرب به إلى الله عز وجل. فالقصد أن أبا هريرة صح عنه مطلقا ما صح عن ابن عمر مطلقا في الرواية الثانية التي هم لا يعرجون عليها لأنها لا تساعدهم على التأويل المذكور آنفا. ثم نقول أيضا وأنت نازل إلى مجاهد إلى إبراهيم بن يزيد النخعي ونحو ذلك، المهم لا يوجد خبر ليس عن رسول الله، وهنا خطأ شائع، لأننا نسمع بعض طلبة العلم إن لم أقل بعض العلماء يقولون أن الرسول ما كان يأخذ من لحيته، هذا لا أصل له، هذا يأخذونه من إطلاق الرواية القولية، ولا يلزم من إطلاق الرسول القول في أمر ما في سنة ما أن لا يقع منه، لا أقول ما يخالف النص القولي، بل على الأقل ما يخصص عمومه أو يقيد مطلقه، لا تلازم. ولذلك فلا يجوز أن نقول ما دام أن الرسول قال أعف اللحى إذن ما كان يأخذ رسول الله عن لحيته، هذا ما في تلازم بين أمرين أبدا، حتى لو لم يكن عندنا مثل هذه الآثار السلفية الصحيحة، فكيف وهي واجدة والحمد لله كما ذكرت لكم آنفا. غيره تفضل
الشيخ. بالنسبة لأن الإسبال إسبال الثوب ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يعني يسترخي إزاره من وسطه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإنه يعني لا أحفظ الحديث لا يجره خيلاء، فهل هذا يعني أيضا يكون تخصيص مثلا أن الذي لا يجره خيلاء لا يعد إسبال؟
أعتقد أن هذه شبهة عصرية غزالية، نعم من ضائعين. طيب ماذا كنا نقول؟ الإشبال. قلت هذه بدعة عصرية غزالية، الذي يريد هذا الإشكال هو يتغافل عن ما جاء من تفاصيل في حديث قصة أبي بكر وسؤاله. أولا، هل كان أبو بكر الصديق إزاره الذي يلبسه هو دون الكعبين أم فوق الكعبين؟ أنبئوني بعلم فوق الكعبين. الذين يقولون ويستشهدون بهذا الحديث أنه إذا كان لا يفعله خيلاء فيجوز، من أين يأخذ الجواز؟ أم من سقوط الإزار أم من لبس أبو بكر إزار طويلا إلى ما تحت الساقين؟ من سقوطه إذن فليفعلوا فعل أبو بكر حتى نقول إنهم لا يفعلونه خيلاء. أما وأحدهم يذهب إلى الخياط وإذا كان يلبس بنطلون فيأمره بأن يجره على الأرض جرا، يعني أن يفصله طويلا دون الساقين، وإن كان يفصل جبة فأيضا يعطيه القياس دون الكعبين، ثم يقول أنا لا أفعله خيلاء. ودليله قصة أبي بكر، قصة أبي بكر حجة عليهم وليست لهم.
لا لا ما تعمل الشيء ما في مانع لسه مشغولين عندنا ضيوف طيب هذا طيب السلام عليكم. تفضل تفضل. فتحت معك رفيق.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا. الحمد لله بخير. طيبة والحمد لله. لا الآن ما في مجال. فيما بعد إن شاء الله. السلام عليكم. قبل ما أنسى هذا صحيح الأدب تعطي على علي خلي لحقنا الفهارس. فقصة أبي بكر فيها أن إزاره لم يكن مخالفا للسنة وإنما تقع المخالفة بسقوط الإزار دون قصد منه، فإذا انتبه له رفعه، فقال له عليه السلام إنك لا تفعله خيلاء. أما الذي يذهب عند الخياط ويفصل الثوب طويلا هذا خالف أبو بكر الصديق، بل خالف سنة نبي الصديق الذي قال أزلت المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. فكيف يحتج بقصة أبي بكر وليس فيها أنه خالف السنة، وإنما وقع الإزار من كتفه وما دون الكعبين. لذلك لا يجوز تأويل النص القاطع بتعبير اثنين، أحدهما حيث وضع الرسول عليه السلام للمسلمين منهجا عمليا في تفصيل الثياب من حيث الطول على هذا التسلسل، مرتبة العليا والأولى نصف الساق، الثانية إلى دون نصف إلى ما فوق الكعبين، فهذا جائز، فإن طال ففي النار. ما قال هنا بخيلاء، إنما أطلق القول. نأتي إلى النص الآخر، من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، أو لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء يوم القيامة. هذا وعيد شديد ليس فقط لأنه خالف النهج والسنة، بل لأنه زاد على المخالفة أنه فعل ذلك خيلاء. ولذلك فإن صدقنا رجلا وبخاصة إذا كان يدعي العلم بل والدعوة إلى الإسلام يتعمد إطالة الثوب إلى دون الكعبين ثم يقول أنا لا أفعل ذلك خيلاء، نقول الله أعلم بنيته لأننا لم نشق عن قلبه، لكن بلا شك أنه خالف سنة نبيه القائل إلى نصف الساق، فإن زاد فإلى الكعبين، فإن زاد ففي النار. إذن هذه مخالفة صريحة جدا لهذا النص. أما هل فعل خيلاء أو لا فحسابه عند ربي. لذلك فقصة أبي بكر لا تعني جواز إطالة الثوب دون الكعبين بحجة أو بدعوة أو بزعم أنه لا يفعل ذلك خيلاء.
طيب شيخ، الحديث الذي في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بأربعة أصابع من تحت الركبة، هذا الحديث وجد حديث طبعا بنفس السند في زوائد الهيثمي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أربع ضربات، فهل يعتبر مثلا الحديث الذي في المسند كون المسند مثلا فيه سقط وكذا، هل نحمل الحديث الذي في المسند إلى الحديث الذي في زوائد الهيثمي كون هذا مثلا يعني غير مثلا معقول أن يكون أربعة أصابع يعني من تحت الركبة؟
على كل حال أنا الآن أقل ما أستطيع أن أقوله، ليس عندي استحضار لصحة رواية الأربع أصابع صحة تسوغ لي أن أعارض بها أحاديث نصف الساق. ليس عندي تحقيق حديثي يثبت أن حديث الأربع أصابع دون الركبة هو حديث صحيح، بحيث أننا ندعه في مقابلة ومعارضة أحاديث نصف الساق. هذا أولا. ثانيا، إذا ثبت ثبوتا حديثيا بأن الأربع أصابع هذا النص صحيح، حينئذ تأتي قاعدة فقهية أصولية هامة جدا، وهي أنه يؤخذ دائما بالزايد فالزايد. وهذا من فوائد كتاب الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد ابن حزم الأندلسي، حيث يدندن في كثير من الأحيان حينما يناقش المخالفين له في بعض أفكاره بهذه القاعدة، وهي قاعدة أصولية فقهية لا مرد لها، تشبه تماما في أصول علم الحديث زيادة ثقة مقبولة، مع التفصيل المعروف بالتفريق بين زيادة ثقة مقبولة والحديث الشاذ. فالقصد، فإذا كان نصف الساق يعني أكثر من أربع أصابع كما هو ظاهر، حينئذ لا يضرنا أن نأخذ بالنص الزايد وندع النص الناقص، لأن الناقص داخل في الزايد ولا عكس. ومن هذا القبيل تماما بعض الروايات الصحيحة التي لا نشك في صحتها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس، في الرواية الأخرى بسبع وعشرين درجة. فنحن نأخذ بالسبع لأن الخمس وعشرين داخل في السبع وعشرين، وهذا تأكيد لتلك القاعدة، يؤخذ بالزايد فالزايد. حينئذ لا إشكال في الموضوع، لأنه نصف الساق هو الحد الأكثر الذي جاء لبيان أنه الأفضل وأنه المرحلة الأولى، ليس الأربع أصابع. على أننا يمكن أن نقول أن الراوي الذي ذكر الأربع أصابع، وافترضنا، لا أجل أنا أبحث على أساس فرضية الصحة، ولا وأرجو لا تنسوا أنه أنا مالي مستحضر الآن إن كان صحيحا، لكن البحث كله على افتراض أن السند صحيح. يمكن أن يقال على هذه الفرضية أيضا أن الراوي لما قال أربع أصابع، هذا ليس من رسول الله، هذا الكلام رسول الله الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا من صحابي، ليس معصوما، ليس دقيقا في التعبير عن الحدود كما لو أن الرسول كان هو المعبر تماما. فحينئذ يهون الخلاف بين الرواة الذين رووا نصف الساق وبين هذا الراوي إذا صح عنه أنه حدده بأربع أصابع. هذا ما عندي، والله أعلم. بسم الله. ايش ما عم يشتغل هذا؟ شوف تلكم مفكوك هنيك؟
لا.
مستأنسين؟
الله
يسلمك. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. اهلا وسهلا.
نعم. الأم والأب نفس بعضهم.
كبسنا هون. ما نعم. طيب. أبو مالك طالع. أنتوا دخلتوا من هنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام. أبو مالك بده يطلع، خلي طريق من عندكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك الله.
جزاك الله خير.
في جراس؟
برا.
برا. عندكم شيء آخر؟
نعم. تفضل. يا شيخ، ما رأيك بما يسمى عندنا في الخليج بتجار التأشيرات؟ حيث أن
عفوا يسمى ماذا؟
تجار التأشيرات.
ما فهمت.
التأشيرات، أنا أوضح لك يا شيخ. حيث أن كل مواطن خليجي يحق له أنه يحصل على سجل تجاري يتم بموجبه الحصول على تأشيرات للعمالة لاستخدام عمالة في الخليج للعمل بتجارة ما. فبعض الأشخاص هم في نوعين، بعضهم يتم استخدام العمالة هذه حتى للقيام بعمل معين أو القيام بتجارة معينة، وبعضهم يستخدم هذه العمالة لتركهم في أي عمل كان بحرية مقابل أن يأخذ مبلغ معين من هذا العامل شهريا، مقطوع شهريا. وبعضهم يستخدم هؤلاء العمالة فيخسر في تجارته تلك، ثم يتم الاتفاق مع هؤلاء العمالة بحيث يتركهم مثل ما حصل في الحالة الأولى. فما رأي الشيخ؟
أولا
علما يا شيخ بأنه الحالة الثانية أو الحالتين يتم أنه الشخص لو صاحب السجل التجاري الذي يستخدم العمالة يقوم بجميع الإجراءات الرسمية الحكومية التي تطلبها الحكومة اللي هو فيها. فما رأيك يا شيخ؟
أولا، هل هذه المعاملة التي جعلتها قسمين معترف فيها من قبل الدولة؟
لا أعتقد. الأولى ما أعتقد أنه معترف بحيث أنه يجيب يأتي بالعمالة.
لا تعيد كلامك. معترف من الدولة.
الحالة الأولى ممكن.
نعم.
الحالة الأولى قسم منها معترف والقسم الثاني غير معترف.
إذا صار كم قسم الآن؟ قسمين ولا التاتي؟
حيث أن لا، ما لا أعتقد أنه معترف، غير معترف يا شيخ. غير معترف.
غير معترف فيها.
نعم.
الآن في عنا عبارة سورية بيقولوا نادوا عليها بطالة. مفهوم إيش المقصود؟ يعني العملية غير من أصلها وجذرها غير مشروعة. ثم يعني واضح جدا أن القضية حتى لو اعترفت بها الدولة فيها تمييز شعب على شعب، فالمعاملة غير إسلامية من أصلها، والحمد لله أنها من حيث الدولة والحكومة غير معترف فيها، وإن كان هناك اعترافات أخرى مخالفة للشريعة، لكن حنانيك بعض الشر أهوى من بعض.
طيب شيخ، في عندي سؤال ثاني، وله أنه بعض عندنا جلوسنا مع بعض نذكر شخص معين، فأحد الأشخاص يقوم بعمل إيماءة معينة أو إشارة معينة عند ذكر هذا الشخص، يعني أنه شخص فيه ما فيه، وعند سؤاله ما تعني بهذه الإشارة والإيماءة، فيسكت ويقول الله يستر عليه. هل من الأفضل أنه يذكر ما فيه حتى يتبين للشخص السامع هل الإيماءة هذه حسب ما يظن الشخص المومي بأنها عيب شرعي أو عيب معين في هذا الشخص، أو من الأفضل أن السكوت؟
أولا الإيماء لا يشرع شرعا، حتى لو افترضنا أنه في إيمائه كان مخلصا، فعليه أن يصرح وأن يصدع بما يعتقد ولو كان في ذلك غيبة، ما لم يكن بهتا وافتراء، لأن هناك في بعض الأحاديث أن رجلا في مجلس أومى إلى الرسول عليه السلام بعينه وكان صادقا في إيمائه، لكن الرسول لم يرضى منه تلك الإيماء. هذا أولا. وبناء على تفصيلك هل كان أفضل أن يصرح أم لا، بلا شك ينفهم الجواب من إنكار الإيماء إذا كان مخلصا فذلك يتطلب التصريح باللفظ، لأنه ليس قوله عليه السلام المعروف في صحيح مسلم وغيره الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذا النص الصحيح مقيد بأحاديث كثيرة وكثيرة جدا، وتلخص عند العلماء من مجموع تلك النصوص أن هناك 6 خصال استثنيت من الغيبة المحرمة، ثم هذه المستثنيات يجري عليها بعض الأحكام المعروفة من الجواز والاستحباب والوجوب، فقد يكون أحيانا استغابتك لأخيك المسلم واجبا فضلا عن أن يكون مستحبا فضلا عن أن يكون جائزا، وقد جمع ذلك بعض الفقهاء الشعراء في 2 بيت من الشعر فقال: القدح ليس بغيبة في 6 متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. وما نقد الحديث ونقد رواة الأحاديث إلا من هذا الباب. فقول الإمام الحافظ النقاد من أئمة المسلمين فلان كذاب، فلان وضاع، فلان سيء الحفظ، فلان يلقن فإذا تلقن، إلى آخر عبارات الجارحة، كل هذا داخل في باب الغيبة، لكن لا شك أنها مستثنات من الغيبة المحرمة التي تدخل في عموم قول عليه السلام ذكرك أخاك بما يكره. على هذا إذا كان هناك في المجلس جرى حديث حول شخص أو أشخاص فأومى أحدهم إيماءه، فلا يجوز الإيماء بل عليه أن يصرح برأيه إذا كان مخلصا وإذا كان على علم بمثل هذه المراتب من المستثنيات من الغيبة المحرمة. والبحث هذا طويل في الواقع، وأظن أن هناك أشرطة عند أخونا أبو أحمد أبو ليلى، أكثر من مرة شرحنا الأدلة على هذه المستثنيات، ويكفيكم الآن الآية المعروفة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيحب الله ذلك منه مع أنه غيبة، لأنه يدخل في عموم قوله عليه السلام ذكرك أخاك بما يكره. لعلي أجبتك عن سؤالك إن شاء الله. وإياك. أهلا وسهلا ومرحبا. وإياكم إن شاء الله. أهلا مرحبا.
يا الله.
الله يحفظك يا شيخنا. لا تضربنا جرس شيخنا حتى يأتونا في البنية.
هي اللوحة هي سابتي؟
نعم
هي سابتي ولا
طبعا
هي سابتي؟
هي
بس برايك مع الطاولة مع هي
خلهم أحمد تجيب البنت وتيجي
سابتي.
في نقشي ملاحظة؟
ايه عندي ملاحظة بس مبارك كارسين اموام لولا.
شو الملاحظة؟
تعمل انه تحكي الدرج هون قدامك يسحب معك دكتور ارجح هذا بعيد عنك الكتاب
اللي يعني هيك يعني بدك؟
ايه بس من فوق فوق هي واطية هي
واطية من فوق وين من فوق؟
هون هي مثل حكاية هي
هون
ايوه هون
مبرر الكرسي
مثل حكاية هي هيك اسحب انت هون بدك اري حدا الكتاب اللي بعيد عنا حطه هون قدامك هيك يعني بدي اعلم
هيك
يعني انت كان شغله بسيطه ساويه ترتاح فيها والله اعلم
لانه بقرب الكرسي بتعبه
اذا
طبعا
اذا قرب الكرسي يعني حالي هيك يعني ولا
طالع مساوي قربه
ايوه
يعني بقربه من جهه الطاوله
شو عزمت عن تسمية البنت؟
هاي هم جايينك الآن
معليش شو
أنا شيخنا يعني؟ أنا ما أتدخل قلت لهم أنتوا
يا أخي ما أتدخل نعم بس ما لابد صنفتوا اسم اثنين ثلاثة أربعة
هم صنفوا معهم الآن
هذا قصدي سنان
اذكر بعض الأسماء
ابن الحارث
ما ذكر لك بعض الأسماء بعض الأسماء ما ذكر
لا والله ذكروا هذه أم مالك ذكرت بعض الأرقام هي الأسماء وقلنا لها
54
كما تشائي
254
ممكن ولا سر السر ممكن ولا
لسه هي معهم الورقة
معهم أيوه
انظر يا شيخنا على هذه الورقة ولو شيء عجيب هذه لو صحت الخبيث هذا تقول شوى قاسمة لظهره هذه من المحفل الماسوني يا شيخنا ناس يقول لي حتى اجيك اجيب لك اياها من بين اعضاء هذا المحفل علي الفقير
الله
هذا انصح عنه طبعا هذه ورقه المحفل باسم هون بسم الله بديع السماوات والارض المحفل الاعظم للاقطار العربيه عمان الاردن كذا هو من بين ما يعادل بحدود 18 اسم من بناتهم علي الفقير شيخنا طبعا كما لا يخفى عليك شيخنا الصوفيين يعني لا يستبعد عنهم أكثر من ذلك شيخنا هاي لك يا شيخنا خليها روح شوفنا على الباب
لكن كيف بده يتثبت الواحد
نعم شيخنا هذا يعني هذا رجل بيقول أنا عندي أدلة لسه ثانية الرجل بيقول عندي لسه أدلة ثانية لكن كل شيء له وقته بس أنا جبت هاي للشيخ لأني لما شفتهم عم بيأكلوا بلحم الشيخ ما في دين ما في خلق ما في كذا فأنا أتيت بهذا ولا ما بدنا أطلعها لو تدري الشيخ ده كل يوم كم نعمل مشكلة أحمد والأولاد بهذا الكتيب كل يوم بعد كل صلاة ببسطوا باب المسجد وبفرشوه على الارض ما يعادل بجوز 3 متر في متر وما شاء الله اللون كذا
انا مسجد
ما مسجدنا في عمر في الزقاق
طيب
فهالخبثاء حتى عوام الناس طبعا احنا شو عملنا غير هيك لانه العنوان شيخنا مش موضح للناس العوام مبدئيا الا اذا حمل الكتاب وقرا ما تحتي فانا وعملت على الكمبيوتر عند عليه كلمه حق في الالباني على ورقه هيك بيضاء ووضعنا هذا عليكم السلام
سلام.
ووضعنا هذه الورقة بين الكتب
صريح
فوضعنا هذه الورقة بين الكتب اللي يقول هذا يهودي واللي يقول هذا كذا واللي يقول هذا كذا حتى في من يدعون العلم حكي لأسامة روح كبوا بالزبالة أسامة قال لهم بتم الكلب يعولك بالأخير بسكت على سماع أذنه مع أنه مش بالألفاظ محكمة، لكن الحقيقة قالوا يستحق ذلك.
تمام.
ونفسهم أحدهم هذا خبيث من الإخوان المسلمين فتح الكتاب وصار يقرأ له ألفاظ الشيخ أبو مالك علي الدكتور، بمعنى أنه الألفاظ اللي ذكرها، ويسرع الناس علنا قدام الناس. طبعا قلت للأولاد ما تتكلموا، خلوهم يتكلموا ما يتكلمون، المهم بيعوا الكتاب. سبحان الله يا شيخ، ما شاء الله هذا الكتاب حقيقة أفاد كثير إن شاء الله. منهم بعض الناس يعني من أقربائنا لما قرأوه قالوا إذا هيك قرأ الشيخ إحنا مع الشيخ في هذا، لكن إحنا ما فهمنا هيك. قلت لهم لازم تنتظروا ما تحكموا، فاتقوا الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أعانك الله يا شيخ. أسأل الله يا شيخ أن لم يكن عليك أي ذنب في هذه الفتنة
إن شاء الله.
أي والله
إن شاء الله.
يلا يا أحمد قبل أن نأتيك
كوي
حلقنا له ما شاء الله، حلوت بزيادة
ما شاء الله.
جهل الناس يا شيخنا، قال إيش شو تحليق لها يا أخي، حرام شعرها جميل ومش عارف إيش. أما أنا ما بكت من حاله وما بقول عنه جميل. شوف جهلهم، لأنه هذا بصير يحلي الشعر نفسه تبع الأطفال ويخرج على المخدة. أما إذا بكت أنا معلش، أما إذا فعلت السنة فأخ شو بتكبس يا أخي. طيب يلا الله الله أكبر.
الحمد لله.
أزيد شوي. لا ما أزيد. بسم الله.
السلام
عليكم.
السلام.
الله يبارك
فيك. أهلين. أهلا بالحامي المحمول. ما شاء الله شفت على حلاها.
امسكني.
شايفة شكرا.
ما شاء الله حلوة.
ما شاء الله ما شاء الله.
وبعي
الله. ما شاء الله.
حلمة الله التامة.
ما أشبهها بأبيها. اي أيوة والله اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وعين لامه.
لا لها اسم من هذول.
هلا بنشوف. اقر الله بها عينيها عيني والديها وجعلها من بنات سعاده في الدنيا والاخرى ان شاء الله.
صلى الله يا شيخنا ان يحفظك ويبارك في عمرك.
هات نشوف الاسماء.
انا ترى انا حالي
لا هات ما شاء الله هذه قائمة.
بيضاء هي مو سوداء.
ما شاء الله ما شاء الله.
الله يعلم الصالح.
تطلع لأمها.
أنا بقول بين بريدة وبين ميمونة
كما تشاء
شيخ. إيه اختاروا بقى من اثنين
هذول.
بريدة.
خلاص
هي بريدة. بسم الله.
جزاك الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
بارك الله فيك. إن شاء الله يا شيخ تسمي لي 20 بنت وولد.
بارك الله فيك.
بريدة النفوس تعيد بالنفوس حط ضمة فوق الباء هذا ما يقولوا بريدة. حط ضمة فوق الباء. نعم. في النفوس شكلوا الباء يعني.
نعم نعم
فهمت علي ما؟
نعم طبعا فهمت.
بيروح علي بريدة. بارك الله فيك يا شيخنا
وفيك بارك.
خلاص اطمئنيت وصار لهم اسبوع يا شيخنا مستنى هاللحظات هاي
ما شاء الله.
كيف يا أسامة؟
بارك الله في جميع الأولاد.
الله يحفظك يا شيخنا
والذرية.
اللهم آمين.
وجعلهم ذرية صالحة.
اللهم آمين يا شيخنا.
يقر بهما عند والدين.
الله يحفظك يا شيخنا
يا الله.